بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب تباعا لأبواب استقبال القبلة، ولأن مقام إبراهيم له علاقة بالقبلة كما سوف يأتي، أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع. وهذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حصل الخلاف بين العلماء في المقصود بالمقام. هل المقصود المقام الموجود حاليا المعين اليوم، أم المراد بالمقام الحرم كله يشمل منى وأجزاء من عرفة وجمع والأطراف المحددة اليوم؟ فبعض العلم يرى أن المقام هو المقام المحدد اليوم، الموضع المحصور الذي فيه آثار القدم، والبعض قال أن المقام هو عام في الحرم، ويراد به مقامات الحج في عرفة ومنى وجمع. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المقام المراد به الموضع المحدد، الموضع المحدد اليوم، لأنه جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا مقام إبراهيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فأنزل الله عز وجل الآيات: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأت هذه الآية في قراءة صحيحة بصيغة الماضي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي في من مضى اتخذوا هذا المقام مصلى. ثم أيضا حصل خلاف بين العلماء ما المقصود بمصلى، فقال بعض أهل العلم أن مصلى بمعنى الدعاء، أي الدعاء في مثل هذا الموطن. وهذا القول يرجع إلى معنى الصلاة في اللغة، إلى معنى الصلاة في اللغة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فقيل مصلى بمعنى أنه موضع للدعاء. والقول الثاني أن المقصود به موضع الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية أي أداء الصلاة عندها، وهذا أقرب، وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النسك عند مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير عملي لمعنى هذه الآية. ثم جاء الحديث وسؤال الرجل لابن عمر عن حكم من طاف بالبيت طواف العمرة، هل يحصل له التحلل؟ هل يحصل له التحلل؟ يعني هل يكفي الطواف؟ يعني بمجرد الطواف يتحلل ويمكن أن يأتي امرأته؟ طبعا ذكر المرأة على سبيل المثال، وإلا فسائر المحظورات لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. فبين ابن عمر أن هذا لا يجوز، وأن التحلل إنما يحصل بالحلق والتقصير، بالحلق والتقصير. لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في مثل هذا الموضع؟ إشارة إلى خلاف ضعيف في هذه المسألة، إلى خلاف ضعيف في هذه المسألة، وأنه يحصل للإنسان التحلل بعد الطواف أو التحلل بعد السعي، والصحيح أنه لا يحصل له التحلل في العمرة إلا بعد الحلق أو التقصير. وهنا ابن عمر رضي الله عنه أجاب السائل مباشرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، لا سيما في مناسك الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة خذوا عني مناسككم، فكانوا يقتدون به في هيئات هذه المناسك سواء في الحج أو في العمرة. ونجد في هذا الحديث قوله ولم يطف بين الصفا والمروة، فأطلق الطواف على السعي، أطلق الطواف على السعي. الأصل أنه يقال السعي بين الصفا والمروة، فسماه طوافا، فسماه طوافا. وتوجيه ذلك عند أهل العلم أنهم قالوا أن السعي بين الصفا والمروة من جنس الطواف، من جنس الطواف. والتوجيه الآخر قالوا هو من قبيل المشاكلة، قبيل المشاكلة، يعني إطلاق الاسم عليه للمقاربة، لأنه يقارب الطواف فأعطي اسمه، يعني أطلق عليه الاسم. الوجه الشاهد من ذلك أنه يجوز أن يطلق على السعي طواف، لأنه ورد في النص. هنا ذكر أيضا قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وهذا وجه الاستدلال، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في الحديث وصلى خلف المقام ركعتين، فالصلاة خلف المقام متوجها إلى الكعبة هو من اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. وما حكم الركعتين بعد الطواف؟ ذهب بعض العلم إلى وجوب هاتين الركعتين، وجوب الركعتين. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الركعتان بعد الطواف من السنن وقول ثالث في المسألة قالوا بحسب نوع الطواف. قالوا إذا كان الطواف واجبا كانت الركعتان واجبتان، وإذا كان الطواف مستحبا كانت الركعتان مستحبتان. والصحيح أن الركعتان بعد الطواف من السنن فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لكل طواف ركعتان، إذا طاف الإنسان صلى ركعتان. وكان البعض من السلف في بعض الآثار أنه يجمع أكثر من طواف في ركعتين، يعني يطوف أكثر من مرة ثم يصلي ركعتين، ولو كان واجبا لما فعلوا ذلك، يعني كان يطوفون 14 مرة ثم يصلون ركعتين لهذه الأشواط. إذن هنا كما ذكرنا إيراد الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى الصلاة خلف المقام، وهنا جانب تاريخي ذكره بعض العلماء ولعل له علاقة بهذا التبويب، وهو أن المقام مقام إبراهيم أول ما أنشئ كان ملاصقا للكعبة، ثم تفاديا للزحام حتى لا يحصل زحام في خلافة عمر بن الخطاب غير مكانه، إلى المكان الموجود في هذا الزمان. ولذلك قال أهل العلم أن هذا له علاقة بجهة القبلة، وله علاقة مباشرة بالكعبة، أن من يتوجه إلى المقام فإنه يتوجه إلى الكعبة إذا كانت ملاصقة. فهذا له علاقة بهذا التبويب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهد قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هنا أورد أيضا الإمام البخاري هذه الحادثة أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وطبعا ابن عمر رضي الله عنه معروف بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة التحري، فلما يخبر بمثل هذا الخبر من شأنه أن يبادر حتى يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل داخل الكعبة، يصلي أو لا يصلي. فلما وصل ابن عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، ووجد بلال قائما بين البابين، طبعا اختلف تفسير العلماء في قوله بين البابين، ما المقصود بين البابين؟ فقال بعض العلم المقصود مصراعي الباب يعني الطرفي الباب. وقال البعض أنه بين البابين باعتبار الباب المسدود، باعتبار الباب المسدود، لأن أصل بناء الكعبة أن له بابين، لكن قريش كانت لديها نفقة محصورة، يعني جمعوا كل ما لديهم من المال الحلال في إعادة بناء الكعبة فبنوه، وقصرت بهم النفقة فلم يبنوه على قواعد إبراهيم، وكان من قواعد إبراهيم وجود بابين، لكن لما بنوه ما كان فيه إلا باب واحد. فهنا قوله البابين قالوا يحتمل أنه الباب المسدود الذي لم تبنه قريش، أو أن المراد به بين مصراعي البابين يعني بين الطرفين. قال فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ هذا الذي يعني سعى إليه ابن عمر أن يعرف مسألة الصلاة داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة. فقال بلال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. وهذا دليل أنه كان داخل الكعبة سواري أي أعمدة، وفيه جواز صلاة النفل داخل الكعبة، جواز صلاة النفل داخل الكعبة. وحصل الخلاف بين العلماء في صلاة الفرض، في صلاة الفرض هل يجوز أن تصلى الفرض داخل الكعبة؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى الجواز، أنه يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة، وذهب الإمام مالك إلى أن هذا الحكم خاص بالنفل، أن هذا الحكم خاص بالنفل، والصحيح الجواز، أنه يجوز صلاة الفرض وصلاة النفل داخل الكعبة. والدليل على ذلك القاعدة، القاعدة أن كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يخصه دليل، يعني الذي يثبت في النفل من الأحكام يثبت للفرض ما لم يخص بدليل، يعني إذا جاء دليل للمغايرة فيغاير بينهما في الأحكام. والفقهاء ذكروا جملة مغايرات بين الفرض والنفل، حتى ذكروا 20 فرقا بين الفرض والنفل. إذن هذه مسألة خلافية في الصلاة، صلاة الفرض داخل الكعبة، وهل إذا صلى داخل الكعبة يصلي إلى شاخص أم يصلي إلى يعني جدران الكعبة؟ قالوا كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. واليوم يعني صلاة الإنسان في الحجر صلاة داخل الكعبة، صلاة الإنسان داخل الحجر الموجود اليوم يعتبر من الصلاة داخل الكعبة. طبعا جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة، جاء عن أسامة وابن عباس وغيرهم، لكن حديث بلال رضي الله عنه فيه إثبات الصلاة، فيه إثبات الصلاة، وحديث أسامة وابن عباس فيه نفي، فيه نفي. والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة. لماذا؟ لأن المثبت لديه زيادة علم، المثبت لديه زيادة علم، فالنافي ربما ينفي لأنه لم يطلع. وخاصة في هذه الحادثة نجد أن بلال رضي الله عنه كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاطلع على هذا الأمر. وجاء في رواية أسامة قال دخلت الكعبة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء، لكن قد يوجه هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم دعا، صلى ثم دعا، فهذه الرواية فيها إثبات الصلاة داخل الكعبة. إذن هي من الأمور الجائزة وهي الصلاة داخل الكعبة، وفيها من الأدلة ما ذكره بعض العلماء أن صلاة النهار ركعتين وصلاة الليل ركعتين، على التفصيل في عدد الصلوات في النهار وفي الليل. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، وهذا له علاقة بموضوع هذا الباب وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الكعبة، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الكعبة وصلى ركعتان، صلى ركعتان، وهذا فيه كما أسلفنا وجوب استقبال الكعبة، وجوب استقبال الكعبة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، قال فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، هذه القبلة. وهذا كما ذكرنا من ابن عباس أنه يثبت الدعاء دون الصلاة، لكن رواية بلال مثبتة، رواية بلال مثبتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى في اتجاه الكعبة وقال هذه القبلة، هذه القبلة. وهذه العبارة تحتاج إلى يعني فهم، يعني قالوا ما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه القبلة، لأن هذا معروف والصحابة يعرفون أن الكعبة هي القبلة. فذكر بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة من باب التأكيد، من باب التأكيد، وأن هذه القبلة هي القبلة المستمرة التي لن تنسخ، الاستقبال هنا هو المستمر والذي لن ينسخ. لماذا؟ لأنه حصل ماذا؟ نسخ سابق من بيت المقدس إلى الكعبة، واعترض اليهود على هذا التغيير، قال ما ولاهم عن قبلتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاستقبال مستمر، أن هذا الاستقبال مستمر. والتوجيه الثاني لأهل العلم قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة مرتبط بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في مواجهة الكعبة، قالوا إشارة للاختلاف بين الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذي يكون داخل الحرم وقريب من الكعبة يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة، أما الغائب الذي يكون في شرق الأرض وغربها لا يستطيع أن يستقبل عين القبلة، وإنما يستقبل جهة القبلة، جهة القبلة. فقالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر، لمن حضر، يعني من كان قريبا من الكعبة فاستقباله يكون لعين الكعبة، وأما من كان بعيدا فإنما يستقبل جهة القبلة، لذلك يقولون جهة المشرق أو المغرب المعتبر الجهة وليس العين، فاستقبال العين يكون لمن كان حاضرا هناك. هذا توجيه أهل العلم لهذه العبارة. ثم قال المصنف رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. إذن هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان استقبال القبلة. قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني يغير الإنسان المكان ويتوجه إليه حيث كان. يعني لو الإنسان اجتهد اليوم، اجتهد في جهة القبلة وبدأ الصلاة، صلى ركعة أو ركعتين، وجاء رجل من أهل البلد ويعرف أن جهته خاطئة في استقبال القبلة، فقال له: خذ إلى جهة اليمين، يعني تحرك إلى جهة اليمين، فإنه في هذه الحالة يتحرك إلى جهة اليمين، يتوجه إلى القبلة حيث كانت إذا عرف هذه الوجهة. وذكر هنا حادثة النسخ وتغيير القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان من قبيل الموافقات لأهل الكتاب، من قبيل الموافقات لأهل الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يحب موافقة أهل الكتاب لأجل التألف والتحبب، لأنهم أهل الكتاب وأقرب إلى أهل الإسلام من أهل الشرك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بعد ذلك، فكان من جملة هذه الموافقات استقبال بيت المقدس. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، أن يستقبل الكعبة. لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتأمل ويقلب نظره في السماء، يؤمل أن ينزل عليه الوحي بتغيير جهة القبلة، بتغيير جهة القبلة. فنزل الوحي بتغيير جهة القبلة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز نسخ الأحكام عند الجمهور، جواز نسخ الأحكام عند الجمهور، ولا عبرة بمن خالف في هذه المسألة من الفرق المنحرفة. وأيضا استدل به العلماء على جواز نسخ السنة بالقرآن، جواز نسخ السنة بالقرآن، وهذا يعني قول الجمهور، وخالف في الإمام الشافعي في قول واحد. وفيه أيضا وجوب استقبال الكعبة، وفيه عظمة الكعبة، عظمة ومكانة الكعبة، وفيه أيضا قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لأن الصحابة كانوا يصلون إلى غير جهة القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما جاءهم الخبر غيروا الجهة، وهذا ليس تغيير يسير، وإنما تغيير كامل. وفيه أن من صلى إلى غير جهة القبلة على وجه الاجتهاد، ثم تبين له أن القبلة في غيرها، فإنه لا تلزمه الإعادة، فإنه لا تلزمه الإعادة. يعني الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، لماذا؟ لأن النسخ ما بلغهم، النسخ ما بلغهم، فلم يؤمروا بإعادة هذه الصلاة، لم يؤمروا بإعادة هذه الصلاة، فصلاتهم صحيحة. وكذلك الحال في أي إنسان صلى اليوم، يعني ذهب إلى أحد البلدان وأخذ بالأسباب الشرعية، نظر إلى الشمس أكبر العلامات الشرق والغرب، واستخدم الأجهزة، ثم اتجه إلى الجهة التي يراها القبلة، ثم تبين له بعد ذلك بعد هذا الاجتهاد أنه صلى إلى غير القبلة، فهل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة، ليس عليه الإعادة. لكن من فرط في ذلك، يعني هب لو أن إنسان سافر ومباشرة تخمينا من عنده ولم يأخذ بالأسباب، قال هذه جهة القبلة، صلى أسبوع كامل ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة ولم يجتهد قبل ذلك في التحري، فإنه يعيد هذه الصلوات، يعيد هذه الصلوات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هنا إشارة إلى استقبال القبلة ووجوب هذا الاستقبال، لا سيما في الفريضة. إذن أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث للإشارة إلى عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، أجمع العلماء على هذا الأمر. استقبال القبلة ذكر العلماء أنه لا يسقط عن الإنسان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى هي حالة العجز، إذا كان الإنسان عاجزا كالمريض مثلا، يعني من أصيب بشلل أو نوع من المرض لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة، هذه صورة من صور العجز التي يسقط فيها عن الإنسان استقبال القبلة. الحالة الثانية قالوا الخوف، حالة الخوف، سواء كان من العدو أو من اللص أو من السبع، أحوال الخوف الشديد الذي يعني يتضرر معه لو استقبل القبلة. والحالة الثالثة هي صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، وهو الذي ورد في هذا الحديث. فالأصل استقبال القبلة إلا في هذه الأحوال. فإذا كان الإنسان على سفر وصلى على الراحلة على الدابة، فإنه يشرع له أن يصلي إلى أي جهة. وحصل يعني خلاف بين أهل العلم، هل يعني يبتدئ الصلاة إلى جهة القبلة ثم تذهب الراحلة إلى أي جهة؟ الصحيح أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لأن الرخصة عامة، لأن الرخصة عامة، ولم يرد هذا التقييد، فلا يقيد الناس بشيء لم يرد في النص. إذن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، أي يعني الصلاة في السفر. وقالوا هذا يشمل السفر الطويل والسفر القصير، إذا خرج من مصر من البلد فله ذلك. قال: فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا وجه يعني التبويب من الإمام البخاري أن الإنسان في الفريضة يستقبل القبلة على جهة اللزوم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا الحديث أورده أيضا الإمام البخاري في مسألة استقبال القبلة، قال في الحديث: واستقبل القبلة وسجد سجدتين. هذا الحديث طبعا سوف يأتينا إن شاء الله، وله يعني أحكام كثيرة. الحديث عن عبد الله بن مسعود، وهذه من الفوائد اللي تكررت ذكرناها في السابق، أنه إذا أهمل في الصحابة عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود. هنا قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم النخعي الراوي لا أدري زاد أو نقص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل زاد، هل السهو كان في الزيادة أو في النقصان. قال فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أثناء الصلاة، تكلم أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي من الصلاة بعد، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى من الصلاة، فسألوه وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: إذا تكلم الإنسان سهوا في الصلاة، سهوا في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل نسيانا، وهذا قول الشافعي. وذهب بعض أهل العلم أن كلامه في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا قول الإمام مالك. قالوا هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نقصت الصلاة أو حدث شيء. وهذا دليل أيضا على جواز النسخ، يعني الصحابة لما يسألون يعني لماذا تغيرت هيئة الصلاة، وجاء ذلك يعني في حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين، فتعجب الصحابة يعني هل حصل تغيير في الصلاة، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني أقل. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، وهذا فيه أن سجود السهو سجدتان، خلافا لمن قال أنها سجدة واحدة كما سوف يأتينا. قال: ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه، يعني العلماء ذكروا هنا تعدد السهو، تعدد السهو، قالوا الكلام هذا سهو، والنقص في الصلاة سهو. فإذا تعدد السهو كم سجدة يسجد الإنسان؟ سجدتان فقط. يعني لو أخطأ الإنسان خطأ خطأين ثلاث، هل يتعدد سجود السهو، يسجد لكل خطأ سجدتين، أم يكفي للجميع سجدتان؟ يكفي للجميع سجدتان، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ونقص الصلاة كل ذلك سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجدتان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، وهذا فيه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني أي حكم شرعي النبي صلى الله عليه وسلم يبينه في وقته ولا يؤخره. قال: ولكن إنما أنا بشر مثلكم، وهذا فيه إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على من يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه إلى درجة الإلهية. قال أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ويعرض له السهو. وجمهور العلماء أن الأنبياء يعرض لهم السهو في غير الأمور البلاغية، في غير الأمور البلاغية، يعني يجوز عليهم السهو والنسيان في غير أمور الوحي والبلاغ من الله، فلا يكون منهم السهو في هذا الباب. قال فإذا نسيت فذكروني. قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، يعني يتحرى الصواب، كم صلى، كم أنقص في الصلاة. والإنسان إذا شك فإنه إما أن يترجح لديه شيء فهذا يتحرى الصواب، وإما أن لا يترجح لديه شيء فهذا يبني على الأقل، يبني على اليقين. وإن شاء الله سوف يأتينا مفصلا في أحكام السجود السهو. قال فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين. وهنا يعني حصل الخلاف في موضع السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، أقوال كثيرة، 5 أقوال للعلماء، سوف تأتي مفصلة إن شاء الله في أحكام سجود السهو. نكتفي بهذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.